بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. تركنا نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام في الدرس الماضي وهو في السجن، وقد حاول أن يخرج، فقال للساقي وقال للذي ظن أنه ناج منهما: اذكرني عند ربك، اذكر مظلمتي عند سيدك. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. أنسى الشيطان الساقي أن يذكر يوسف عند سيده. وكذلك المعنى الثاني وهو صحيح، أن يوسف عليه الصلاة والسلام نسي أن يذكر ربه في هذا المقام. كان الذي ينبغي أن يقول: إن شاء الله، إن قدر الله. فلبث في السجن بضع سنين. تأمل، لما بطل هذا السبب ذكر الله تعالى السبب الذي يريده جل وعلا أن يكون سببا لخروج يوسف عليه الصلاة والسلام. فالأمر لله، وكما عرفنا في مقصود هذه السورة ماذا؟ والله غالب على أمره. يوسف عليه الصلاة والسلام يحاول ويقول: اذكرني عند ربك، هو يريد، لكن الله تعالى لا يريد هذا، يريد أمرا آخر. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلبث في السجن بضع سنين، مضت سنون وسنون، كما عرفنا قيل 7 سنين والله أعلم. لكن تخيل الآن هذا الحال الذي فيه نبي الله يوسف، تكاد تيأس من الأسباب، انقطعت الأسباب، عبد مملوك ألقي في السجن ظلما، والظاهر أن السجن مهمل، لذلك قال: اذكرني عند ربك، يعني لا يوجد في السجن من يقوم عليه ويقوم بإحصاء أسماء المسجونين ومدة سجنهم. السجن مهمل، هذا الظاهر، يتهم الساقي والخباز، واحد يعفى عنه واحد يقتل، ويتهم يوسف ويبقى سنوات ما أحد يسأل عنه. فأنى له أن يخرج، كيف يخرج ولا يهمهم هذا العبد الغريب الأجنبي العبراني؟ تكاد تيأس، لكن والله غالب على أمره. إذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه. فتأمل كيف يقدر الله تعالى خروج يوسف، وماذا يقدر؟ يقول: وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. هذا السبب الذي قدره الله تعالى. تأمل كيف قذف الله تعالى في قلب هذا الملك هذه الرؤيا وهو نائم. يقول الله تعالى: وقال الملك، والذي يملك مصر ماذا يسمى؟ فرعون، كما يقال الذي يملك بلاد الفرس يقال ماذا؟ كسرى، والذي يملك بلاد الروم ماذا؟ قيصر. فكذلك الذي يملك بلاد مصر يلقب بفرعون، لكن هنا القرآن ما قال وقال فرعون، قال وقال الملك. ما الفرق؟ لماذا؟ تغير الحكم. نعم أحسنت. ذكر بعض المفسرين قال هذا من دقائق إعجاز القرآن، لم يسميه فرعونا وإنما سماه الملك. قال لأنه لم يكن يومئذ فراعنة أصلا في زمن يوسف، لأن الفراعنة هم ملوك مصر من القبط، ومصر في ذلك الزمن كانت تحت ملك الهكسوس، هكذا يسمون، وهم العمالقة، وهم من الكنعانيين أو من العرب، يعني هم من العرب الكنعانيين، ويقال أيضا عنهم ملوك الرعاة، يعني لأنهم بدوا عرب، فملكوا مصر هذه الفترة. ثم بعد ذلك، والظاهر كما ذكر بعض المفسرين أن هذه الفترة كانت نهاية حكم ملوك الرعاة، يعني نهاية حكمهم، بعد ذلك بعد زمن تغلب القبط على مصر وملكوا مصرا وساد الفراعنة بعد ذلك. فهذا من الإعجاز التاريخي الدقيق في القرآن الكريم. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان، طبعا معلوم عند العرب لما يقول الواحد إني أرى، وما يكون هذا مشاهدا في الواقع، يكون ماذا؟ رؤية في المنام. إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، إزال وضعاف. وكلمة عجفة تدل على هزال ويبس وشدة، ولذلك يقال أرض عجفاء، أرض عجفاء يعني لا خير فيها ولا نبات، أرض قاحلة يابسة. وتقول عجفت نفسي عن الطعام، يعني شددت على نفسك فحبستها عن الطعام وهي تشتهيه. فهذه الكلمة مع الهزال فيها معنى اليبوسة، وهذا هو الملائم للواقع في تعبير الرؤية. فسنوات شداد تهلك الزرع والخير. قال يأكلهن سبع عجاف، سبع بقرات عجاف، هزال يعني في غاية اليبوسة. قال وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. سبع سنبلات، ما الفرق بين سنبلات وسنابل؟ نعم، جمع المؤنث السالم، وسنابل جمع إيش؟ تكسير. وما الفرق في الدلالة بينهما؟ أحسنت. التكسير يفيد التكثير، وجمع السالم مذكر أو مؤنث يفيد القلة، وهذا معلوم في البلاغة. فتأمل هنا في هذا السياق، قال وسبع سنبلات، ما قال سنابل. لماذا؟ لأن العدد هو المراد ليس زيادة، والمقام مقام قحط يعني وشدة، فناسب أن يجمع السنابل هنا جمع قلة، بخلاف قول الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. ما قال سبع سنبلات، سبع سنابل، في كل سنبلة مئة حبة، والله يضاعف لمن يشاء، لأن العدد هنا يعني غير يعني محصور، الأجر غير محصور في هذا العدد ابتداء، نعم من سبع، لكن والله يضاعف لمن يشاء. فقال سنابل بجمع التكسير الذي يدل على التكثير. طبعا الملك لما رأى هذه الرؤيا اهتم لها، همته وهالته هذه الرؤيا، لأن ظاهر هذه الرؤيا يدل على ماذا الإخوة؟ يدل على مصيبة، على شر. إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، هذا مخيف، وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. فاهتم لهذه الرؤيا وتأمل يعني في تقدير الله تعالى كان بالإمكان يعني أن يقول خلاص هذه رؤيا أزعجتني يعني يتناساها وينشغل عنها وخلاص ينتهي الأمر، لكن الله يريد أن تكون هذه الرؤيا سببا لخروج يوسف عليه الصلاة والسلام. فهكذا هالته هذه الرؤيا وعظمت في نفسه، فلما يرى الضعيف يستولي على القوي يعني هذا يقلقه ويزعجه. ثم نفس الإنسان الإخوة إذا عرفت الشيء من وجه وجهلته من وجه آخر تتشوف لكمال المعرفة له، أنت إذا فككت نصف اللغز وباقي النصف الآخر تكون النفس متشوفة أكثر، فكذلك هو الآن يعرف أن فيها شر، فيها شيء يعني لا يلائم البلد لا يلائم حاله، لكن ما هو هذا الشيء؟ جهل تعيين هذا الأمر فاهتم لها، فجمع السحرة والكهنة والحزاة والقافة كما قال السدي رحمه الله: يا أيها الملأ، الملأ يعني الأشراف الذين تمتلئ منهم العيون والقلوب، وهم يعني من السحرة والكهنة والقافة، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي. تأمل كيف عظم من شأن هذه الرؤيا، قال أفتوني، سماها فتوى، أفتوني في رؤياي، في رؤياي، ثم حثهم على ذلك: إن كنتم للرؤيا تعبرون، إن كنتم للرؤيا تعبرون. وقد اشتهر في زمانهم تعبير الرؤى، حتى ذكر بعض المفسرين أنه وجدت يعني بعض الآثار في مصر فيها يعني آثار مكتوبة فيها قواعد وضوابط لتعبير الرؤى والمنامات، وهذا يعني ممكن أن يستشف من القصة، فتجد صاحبي السجن أتيا عند يوسف وسأل منه التعبير، فكأن هذا أمر يعني شائع عندهم. إن كنتم للرؤيا تعبرون، إن كنتم للرؤيا تعبرون، عبرت الرؤيا يعني إذا فسرت الرؤيا فعبرت بها من المنام إلى الواقع، فكأنك وصلت إلى آخرها، آخر أمرها في الواقع ما هو، كما تقول عبرت النهر يعني تجاوزت الضفة، ضفة النهر إلى الضفة الأخرى، فكذلك عبرت الرؤيا تنتقل من عالم الرمز إلى عالم الواقع. وذلك أيضا العبرة، فاعتبروا يا أولي الأبصار، ينتقل من هذا الحدث إلى الدرس الإيماني فيه، يربط هذا الحدث بربه جل وعلا وبصفاته وعظمته، فهذا هو الاعتبار النافع. قال: إن كنتم للرؤيا تعبرون. هل عرفوا تعبير الرؤى؟ تعبير الرؤيا ما عرفوا، لكن ما أرادوا أن يظهروا جهلهم فاعتذروا بهذا العذر، قالوا: أضغاث أحلام. هذه رؤيتك ماذا؟ أضغاث أحلام، وأضغاث جمع ضغث، والضغث هو ماذا؟ الحزمة من العيدان من النبات، كما قال الله تعالى لنبي أيوب عليه الصلاة والسلام: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. أن أقسم إن عفا الله أن يعني يضرب امرأته يعني كذا جلدة، 100 جلدة أو كذا، فقال: وخذ بيدك ضغثا، اجمع يعني هذه يعني نعم الشماريخ النخل أو كذا العيدان، وضربها ضربة واحدة ولا تحنث. هذا مخرج شرعي له. فقالوا أضغاث أحلام، أضغاث. وتلاحظ يعني هذه الكلمة يعني تدل على أن حزمة من حشيش أو من نبات هكذا مخلوطة ومجموعة معا، فيها الطيب وفيها الخبيث وفيها الطويل وفيها القصير. يعني فكذلك أنت رؤياك ماذا؟ أضغاث أحلام، يعني أخلاط، أخلاط لا حقيقة لها، مثل الحزمة من الحشيش المختلط. أضغاث أحلام يعني أضغاث من أحلام، يعني بيانية، أضغاث أحلام. وتأمل كيف سموها أحلام، وما الفرق بين الرؤية والحلم في التعبير. هذا معروف حتى في السنة، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الرؤية من الله والحلم من الشيطان. وهذا أمر معروف عند أهل العلم، أنهم يطلقون الرؤية إذا كانت رؤية صالحة، رؤية تعبر، ما يقال عنها حلم، يقال رؤية. أما إذا كانت رؤية من حديث النفس أو من الشيطان لا تعبر، فيقال هذا حلم. إذا كانت في الشر أو لا حقيقة لها، يقال عنها حلم، أضغاث أحلام. أما الرؤية الحق تسمى رؤية، ما تسمى حلم. ما أدري يعني التفريق في هذا، والله أعلم. ممكن يعني يتعلق باشتقاق الكلمة. الذي خطر في ذهني، بحث يسير لكن ما وجدت، لكن الذي خطر في ذهني أن الرؤية سبحان الله على حقيقتها، الرؤية إذا كانت من الله تظل رؤية، يعني كأن الإنسان رأى بقلبه أمرا حقيقيا وسيراه بعينه في الواقع، فهي رؤية حق، تسمى رؤية على ظاهرها وحقيقتها. أما الحلم فكلمة حلم في اللغة أصلا يعني اختلف اشتقاقها، ويعني يقال في اللغة بعير حليم يعني سمين، فيه شحم كثير، وشاة حليمة يعني سمينة، فقالوا تدل على لطف ورخاوة ولين، مثل الشحم الذي في الشاه لين. وكذلك الحلم، الحلم فيه لطف الرجل الحليم، يعني يكون متأنيا حليما، يعني رفيقا لا يعجل بالعقوبة. والاحتلام في المنام لأنه بلغ كأنه بلغ هذه الدرجة، يعني أصبح عند عقل وأصبح يعني كأنه دخل في هذه الدرجة من الحلم والعقل. لكن لما كان الاحتلام يعني من الشيطان، رؤية يعني منامية فيها يعني شر وأصلها من الشيطان، فكذلك الرؤى عموما التي فيها شر ألحقت بهذا والله أعلم، فقيل هي من الحلم، والله أعلم. قالوا أضغاث أحلام، قال ابن عباس مشتبهة. ثم وكما عرفنا يعني هذه الآية تدل على أن الرؤى تنقسم إلى إما رؤية منتظمة، يعني يكون لها أحداث واضحة، هذه رؤية تعبر، أو تكون رؤية مختلطة مضطربة، فيقول لك المعبر لا، ما هذا ما يحتاج أن تسأل عنها، هذه إما من الشيطان أمر يخيفك به، أو حديث نفس كنت مهموم بشيء فتراه في الواقع في المنام، أو أمور مختلطة، يعني يعرف المعبر أن هذه لا تفسير لها فيعرض عن تأويلها. فهكذا هم قالوا، قالوا أضغاث أحلام، أدم أنها أضغاث أحلام إذن وما نحن بتأويل الأحلام، يعني الأحلام الكاذبة، بعالمين. ما نفوا عن أنفسهم إيش العلم بتعبير الرؤى، لا، هم يعني بل كما ذكر بعض المفسرين أن هؤلاء الكهنة يجعلون هذا العلم خاصا بهم، إن هذا ما يشرك فيه غيرهم. فقولهم هنا وما نحن بتأويل الأحلام، قال الطبري أي الكاذبة، فكأنهم يعني يسترون جهلهم بهذه الرؤيا بهذا الكلام. وما نحن بتأويل الأحلام، يعني بهذا النوع من الرؤى الكاذبة، نحن ما نعلم تأويلها لأنها منامات باطلة كاذبة لا حقيقة لها، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وهذا من تدليسهم، وهو حلم واحد وهم جعلوه إيش أحلام مختلطة، لكن هو حلم واحد فيعني وجعلوها أضغاث أحلام، وهذا من جهلهم. عندها تذكر الساقي، تذكر من؟ يوسف عليه الصلاة والسلام، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام عبر له الرؤيا التي رآها وقعت، عبرها لصاحبه وقعت، وقال الذي نجا منهما يعني الساقي، وقال الذي نجا منهما، وكأنه ذكر بهذه الصفة يعني نجاته كانت بتبشير من يوسف عليه الصلاة والسلام، أنه بشره أنه سيخرج من السجن لما عبر له الرؤيا وسيرجع إلى الملك. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، وادكر يعني ماذا؟ تذكر، هي أصل الكلمة يعني وزنها افتعل، إذ تكر، إذ تكر، فيعني باب التخفيف قلبت التاء دال ثم يعني أدغمت الذاء في الدال، فقال وادكر، هل من مدكر؟ نعم يعني متذكر. وادكر بعد أمة يعني بعد ماذا؟ بعد زمن، مدة طويلة. قال ابن عباس بعد حين، وفي رواية قال بعد سنين، وذلك قال بعد أمة. الأمة تطلق على الزمن الطويل، كأنهم قالوا كأن هذا الزمن من طوله تنقرض فيه ماذا؟ أمة، تنقرض فيه أمة وجيل يذهب. وادكر بعد أمة يمكن 7 سنين أقل، الله أعلم. وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. شوف بكل ثقة قل أنا، ما قال سأنبئكم، جملة اسمية وقدم الضمير وصرح بضميره أنا، على بكل ثقة أنا أنبئكم بتأويله، طبعا يخاطب الملك ومن حوله، أنبئكم بتأويله فأرسلون. بتأويل هذا المنام يعني ما يقول إليه، نعم، فأرسلون. وما ذكر يعني أرسلون إلى يوسف أو كذا، لا، أراد أن يفاجئهم ليكون أوقع في نفوسهم. يعني يوسف وهذا المسجون ليس مظن لهذا العلم الباهر العظيم الذي عجز عنه الكهنة الذين اختصوا بهذا العلم، فقال أنتم أرسلون إلى السجن وخلاص أنا أتيكم بالخبر اليقين. ذهب، دخل على يوسف الآن يكلمه بكل أدب، يوسف أيها الصديق، تأمل في كلامه، يوسف، ما إعراب يوسف؟ منادى، نعم، يعني أصلها يا يوسف، لكن ما قال يا يوسف، ناداه نداء ماذا؟ القريب. أنت تقول ربي، ما تقول يا ربي، ربي هذه غالب الأدعية جاءت ربنا ربي، النداء القريب، بخلاف ما تقول يا، هذه نداء البعيد، تأتي أحيانا للبعيد لأغراض يعني تناسب الحال. إذن يوسف يناديه نداء القريب، وهذا تحببا إليه يوسف، ثم زاد في التحبب والتقرب إليه أيها الصديق، يصف بهذا الوصف الكريم أيها الصديق، تأمل، وصفه بهذا واضح لأنه ماذا؟ نعم جرب صدقه في السجن، ذاق من صدقه، الصديق مع ربه أولا، لأنه كان يراه في السجن يصلي ويكثر الصلاة لله كما ذكر بعض السلف رحمهم الله تعالى، فهو الصديق، والصديقية يعني الراغب الأصفهاني قال هي دوين درجة النبوة بعد النبوة، يعني ذلك الله تعالى يصف بها الأنبياء، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، شوف صديقا نبيا، ذلك يعني هذه درجة عالية وعظيمة. فتخيل إنسان يكون
قريب من النبي. تخيل يعني هذه وين الدرجة هذه؟ فيكون في عبادته، في سمته، في أخلاقه، في كلامه، في نظراته، في سكناته، يعني يتأدب مع الله. هذه الصديقية حقا، يعني ما تظن أنها مسألة يعني سهلة وتنال، يعني خلاص نحن نفعل مستحبات وكذا خلاص نحن من الصديقين. لا، وين الصديقين؟ وين نحن؟ مثل ما قال ابن القيم: ما شممنا رائحتها. هذه الدرجة، الله أكبر. فيوسف أيها الصديق، والصديق أيضا مع الناس، وخاصة ظهر صدقه في تعبير الرؤى، وهذا المطلوب هنا. قال يوسف أيها الصديق: أفتنا في سبع، أفتنا. والفتوى يعني الذي يسأل الفتوى يعني يكون له منصب، يكون له يعني شأن، فهذا تعظيم ليوسف أيضا. أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. انظر، نقلها بكل دقة، وهذا أمر معروف عند معبري الرؤى، لا بد أن تنقل الرؤى بكل دقة، لأن ممكن كلمة واحدة تغير حقيقة الرؤيا، فلا بد من نقل الرؤيا بكل دقة وأمانة. ثم يعني أيضا من تمام أدبه له مع يوسف، ساق جواب السؤال سياق الترجي، قال: لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. كأنه وقع في نفسه يعني: إن شئت أن تعبرها فجزاك الله خيرا، وإن لم تعبرها فالأمر لك وأنت معذور في هذا، لأنك طلبت مني أمرا ونسيته وكنت سببا في مكوثك في السجن هذه السنوات الطويلة. فيقول يعني: الأمر محتمل، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. ف يعني كأنه خاف أن لا يعبر له الرؤيا. ثم أيضا لماذا قال لعلي؟ قال بعض المفسرين، قال: جريا على عوائد العقلاء في عدم البت في الأمور المستقبلة، يعني لعل الموت أقرب فما يجزم الإنسان فيما يريد أن يفعله، ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقام في نفسي يعني قلت: لعل هو يعني تذكر أن يوسف طلب منه اذكرني عند ربك، وعزم يعني أن يذكره عند ربه، وبالعكس كان يريد هذا بلا شك في المستقبل، أن يذكره عند ربه لأنه بشره بهذه الرؤية، لكن انظر كيف نسي. فكأنه اعتبر وأخذ عبرة من موقفه السابق، فكان كلامه الآن يعني كلام يعني الموقنين بأن الأمر لله، لعلي أرجع إلى الناس، وكن ما أرجع، الأمر لله، لعلي أرجع إلى الناس، هذا توافق مع مقصود السورة. سبحان الله، الله غالب على أمره في كل شيء، حتى في رجوع هذا من عند يوسف إلى الملك. سبحان الله، هذا فقط الآن جرى على لساني ولا ما أدري. قال: لعلي أرجع إلى الناس، الله غالب على أمره، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. وأيضا قيل يعني خوفا من أن يكون التأويل على خلاف ما يريده الملك، فربما يعاقبه، قل: أنت اللي جئت بهذا التأويل اسجنوه. فقال: يعني أنا بشوف إذا كان التأويل مقبول ممكن أرجع، لكن ما هو مقبول ما برجع، لعلي أرجع إلى الناس. ثم أيضا كيف تشوف كلامه، كيف لعلهم يعلمون، شوف الترجي هنا، يعني لعلهم يعلمون، لعلهم يعلمون تعبير الرؤيا إن رجعت لهم، وما يعلمون إذا ما رجعت إليهم. وكذلك لعلهم يعلمون فضلك ومكانتك فيخلصونك من محنتك. فماذا كان جواب يوسف؟ يعني سبحان الله، تأمل، جلس في السجن، مكث في السجن 7 سنين أو 7 سنين، وهذا يعني في الظاهر هو السبب. ما ذكر الملك بحال يوسف؟ هل وبخه يوسف؟ هل عاتبه؟ لامه؟ أبدا، بل لم يكتفي بتعبير رؤيا له، وإنما بالغ في نصح صاحب الرؤيا وفي نصح الناس، حتى تعلم أن هذه السنوات التي مكثها في السجن حقا كانت تربية له. هذا من رحمة الله تعالى بيوسف عليه الصلاة والسلام، وهذه أخلاق الأنبياء عليه الصلاة والسلام، يعلم العلم لله، لا يريد أجرا ولا جزاء، ثم ما يتكلم لحظ نفسه، ما يعاتب ولا كلمة. قول أحين تأتي تسألني وين الآن؟ مرت 7 سنوات أو 7 سنين ما تذكرتني فيها، بس الآن تذكرتني؟ لا، ما أعبر لك الرؤيا. هذا كلامنا نحن، إذا كان الواحد منا حصل له ما يشبه هذا الموقف مستحيل. لكن انظر إلى كرم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حسن أخلاقهم. قال: أتزرعون 7 سنين دأبا. ما معنى تزرعون؟ يعني ازرعوا، يعني يقولون هذا خبر بمعنى إيش؟ الأمر، وأخرجه على سبيل الخبر، يعني لأن هذا أمر لابد أن تفعلوه، أمر محتم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين، يعني ليرضعن، لكن الوالدة ما تحتاج أن تؤمر، فأمر محقق واقعي لابد منه. فقال يرضعنا. قال: تزرعون 7 سنين دأبا. وكلمة الدأب تدل على ماذا؟ فلان دأبه قيام الليل، ما شاء الله، دأب الصالحين قيام الليل، يعني ماذا؟ عادته المستمرة، العادة المستمرة هي الدأب. قال: تزرعون 7 سنين دأبا، هذا مبالغة في الاستمرار، حتى يكون هذا عادة لكم، خلاص ما تتكاسلون تتركون مثلا يوما أو شهرا، لا، مستمرين دائبين مجتهدين، تكون هذه عادتكم. كما قال الله تعالى ماذا؟ وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، ما في يوم تتأخر الشمس ما تخرج في موعدها، لا، ولا القمر، لا، دائبين. كذلك قال تزرعون 7 سنين دأبا. ثم أرشدهم إلى ما فيه صلاحهم، قال: فما حصدتم، والحصد هو قطع الزرع من بعد استوائه، فما حصدتم فذروه في سنبله، ذروه في سنبله، يعني هذا الزرع، القمح كذا، الحبوب، ذروها في سنبلها. لماذا؟ لأن هذا يحفظها من السوس ومن الآفات سنوات طويلة، بخلاف ما لو أخرجت. هذه من نعمة الله تعالى. والحب ذو العصف، العصف هذا يحفظ الحب. قال: فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. وانظر كيف يرشدهم إلى عدم الإسراف في الأكل في هذه السنوات. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد، يعني القحط الشديد، يأكلن ما قدمتم لهن. يأكلن، طبعا من الذي يأكل؟ الناس ولا السنوات؟ الناس يأكلون، لكن تأمل كيف أسند الأكل إلى السنوات، هذا باب المبالغة، كان هذه السنوات من شدتها أنها هي التي تأكل، أضاف الأمر إلى الزمن نفسه. يأكلن من شدتها ما قدمتم لهن، ما قدمتم لهن يعني الذي إيش؟ ادخرتموه، حصدتموه، ويعني خزنتموه عندكم، ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، يعني إلا قليلا مما يعني تحصنون، تحرزونه وتحفظونه، فهذا فيه حث على الزيادة في الادخار، بحيث أن هذه السنوات إذا جاءت ستنهي المخزون بسبب أن الناس يأكلونه، لكن يعني لن تنهيه كله، لأنكم ادخرتم شيئا عظيما كثيرا إلا قليلا مما تحصلون، فسيبقى شيء احتياطي يعني مما تحصلون. طيب، طبعا من وين أخذ يوسف هذا التعبير؟ الآن لما جاء التعبير أظن الأمر واضح، فسبع بقرات سمان هي ماذا؟ ها؟ يعني نعم، سبع سنوات الزرع، لأن البقر تستخدم في ماذا؟ في الحرث والزراعة، وكذلك سبع سنبلات خضر، يعني كذلك هذا يدل على يعني المحصول الزراعي وأنها سنوات خير. ثم أيضا في المقابل يأكلون سبع عجاف، هذه السنوات إيش؟ الشداد، يعني التي يأتينا بعد السنوات يعني اللي فيها خير ويعني ومطر، فكأنها أكلت يعني هذه السنوات. وسبع يعني سنبلات خضر وأخرى يابسات، إشارة إلى هذه السنوات، وعرف أنها سبع سنوات لأن يعني هذا هو الملائم للزراعة. الزراعة ما تكون في يوم يومين، يعني واحد تاجر ينتظر المحصول الزراعي كل سنة، ذلك تقريبا هكذا تكون الزكاة يوم حصاده، يعني يمر شهور طويلة فقدرها بالسنوات. ثم زادهم تبشيرا، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. هل هذا موجود في الرؤيا؟ لا. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: أخبرهم بشيء لم يسألوه عنه، وكان الله قد علمه إياه، كان الله قد علمه إياه، فكأن هذا من الوحي. نعم. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. قد يقول قائل: طيب إذا انتهت السبع الشداد، بالعقل أنه إذا انتهت أنها سبع سنوات شداد فقط، بالعقل أنه يأتي بعدها ماذا؟ عام فيه خير، حتى لو ما جاء وحي بهذا، من هذا قد يعلم بالاستنباط. فنقول يعني هذا قد يعلم علما يعني مطلقا محتملا، صحيح يحتمل، لكن يحتمل إيش؟ أن تأتي سنة ما فيها خير، تكون سنة عادية أو سنة مثلا فيها شيء من الجدب، الأمر متوقع. فهذا ما يعلم إلا بالوحي، لما يجزم ويفصل يقول: ثم يأتي بعد ذلك عام، ما قال سنة. العام يعني يقولون يعبر به عن الخير، خلاف السنة يعني عن يعني القحط ويعني الشر، والله أعلم. فقال: ثم يأتي بعد ذلك عام يعم فيه الخير، عام فيه يغاث الناس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بالمطر، يعني يغاث بالغيث الذي هو المطر، وكذلك يغاث الناس من الغوث، يعني لأن المطر لما يأتي بعد شدة ففيه غوث للعباد، والغوث هو يعني النفع بعد يعني الكربة الشديدة. فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال: يعصرون السمسم دهنا، والعنب خمرا، والزيتون زيتا. قال: ويعصرون من كل الثمرات. هذا معنى. وقال قال أيضا ابن عباس في رواية أخرى: قال: يحلبون، يعني يعصرون الضرع البقر. وهذا أيضا صحيح، وهذا يدلك على يعني كثرة الخير والخصب والبركة، يعني حتى أن الناس ما يكتفون بيعني يعني الثمرات يأكلونها حتى يسدوا جوعتهم مثلا، لا، بل يتمتعون ويعصرون هذه الثمرات ويشربون ما يعني عصارتها وخلاصتها وهكذا. طيب، من فوائد هذا المقطع الإخوة، من شروط الرؤية الصادقة أن تكون واضحة غير مختلطة، لأن قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. فالأحلام المختلطة لا تعبير لها، هي من حديث النفس أو من الشيطان كما مر معنا. كذلك من فوائد هذه هذا المقطع الإخلاص بذل العلم. فتأمل، لما سئل ما تردد ولا تأخر ولا وبخ ولا لام الساقي، ثم أيضا تأمل كيف زادهم في التعبير، زادهم النصح ورسم لهم خطة محكمة في هذا. وهذا جميل إخوان، الإنسان يعني إذا من الله عليه بنعمة احتاج الناس إليه في هذه النعمة أن يكون مخلصا في بذلها. يعني لأن الله هو الذي علمك هذا العلم أيا كان هذا العلم، فكن مخلصا في بذله، لا تمن على الناس ولا تبخل عليهم ولا تلوم من قصر في حقك أبدا، ما دام هذه نعمة من الله تعالى نبذلها إلى إخواني إلى غيري بإخلاص ابتغي وجه الله تعالى. فهذا يعني من يعني كرامة العبد وإخلاصه. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، يعني واحد قيل له تعال أنت كاتب عدل أكتب هذا العقد والله علمه الكتابة، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، الله علمك. فكذلك هذا في كل وظيفة، أنت عندك وظيفة جاءك متعامل ممكن أساء التفاهم معك في مرة من المرات أو كذا، لا يعني يظهر منك سوء تفاهم وخلقك، بالعكس أظهر هنا حسن الأخلاق في التعامل مع الناس وكن مخلصا في ذلك. كذلك من الفوائد هذه الخطة التي رسمها يوسف عليه الصلاة والسلام لحفظ البلاد، خطة محكمة، وهذا يستفاد منه عموما في التخطيط والسياسة، السياسة معنى الإصلاح يعني. فالخطة هذه تأمل فيها يعني نقط. أولا التخطيط طويل الأمد، تخطيط طويل الأمد، يعني رسم لهم خطة لمدة كم؟ 15 سنة، 7 سنين تفعلون كذا، 7 سنين كذا، ثم يأتي عام كذا، 15 سنة. لذلك هذا نستفيده الآن، من سن يخطط لأمر يكون يعني عنده نظرة بعيدة، يتوكل على الله، صحيح سن يتوكل على الله، ما أدري هو كن غدا يموت ما يضمن نفسه، لكن أنت تفعل الشيء اللي الله تعالى أمرك به وتحرص على ما ينفعك، ما دام أن هذا أمر نافع إذا خططت فيه فتمشي على هذه الخطة، ويكتب الله لك الأجر حتى لو ما تمت في زمنك، ممكن تتم تحصل هذه الخطة في زمن غيرك وتكون أنت السبب فيها ويأجرك الله عليها، هذا سواء كان في الدين أو في الدنيا. إنسان الآن يخطط مثلا لمثلا رصف شوارع وجسور لمدينة، يعني إذا كان التخطيط بعيدا تحفظ الأموال، تحفظ الجهود، تحفظ كثير من أمور الدولة، لكن إذا قال يلا شارع هنا وجسر هنا كذا، ثم تمر 2-3 يقول لا هذا ما يصلح الآن، تعال كسر وابني مرة ثانية وكذا. لا، فالتخطيط طويل الأمد هذا مطلوب، يكون بقدر يعني بحسب الحال والواقع. وكذلك يعني في أمور الدين، يعني الآن الإخوة أبسط مثال للتخطيط طويل الأمد، لو أن الواحد منا رسم له خطة أن يحفظ كل يوم 3 آيات من القرآن الكريم، 3 آيات فقط، ويقرأ تفسيرها ويرددها إن شاء الله 100 مرة، 100 مرة، لكن 3 آيات يكرر يكرر يكرر، ويقوم بها في صلاة الليل ويقوم بها في صلاة النافلة وهكذا، ويقرأ بها في الفريضة ثم ينتقل اليوم اللي بعده 3 آيات وهكذا، ويراجع ما تقدم وهكذا، ويرسم لنفسه خطة يقول أنا سأحفظ القرآن الكريم إن شاء الله خلال 10 سنوات. إذا أنت حفظ 3 آيات يعني بسهولة استحفظ القرآن خلال سنوات معدودة، ممكن تكون 10 سنوات أقل أكثر ما أدري، احسبها. والآن الواحد منا يشوف نفسه والله مرت علي سنوات طويلة، عمري الآن 30 سنة 40 سنة 50 سنة وأنا ما أحفظ شيء من القرآن. لماذا؟ ماذا فعلنا في أيامنا؟ صحيح الواحد ممكن فرط وضيع، لكن من أسباب ذلك ما عنده تخطيط، ما عنده هدف يرسمه له وخطة يمشي عليه لتحقيق هذا الهدف. اللي ما عنده هدف في حياته يعيش حياة ما يتحكم هو فيها، غيره هو الذي يتحكم فيها. تعال اليوم نخرج، قلها حاضر. تعال اليوم نسهر، نعم معكم. لأن ما عنده هدف، ما عنده خطة يمشي عليها. لكن ما كان عنده خلاص خطة، أنا لا عندي واجب أني أحفظ القرآن الكريم، وخطة أن في اليوم لابد أحفظ نص صفحة 3 آيات، ما أتنازل عن هذه الخطة، خلاص هذا أمر أنا ألزمت نفسي به أمشي عليه. إن أردت صلاح نفسي تمشي على هذه الخطة. فلما يأتيك مثلا زميل يريد منك أن تخرج معه أو تأتيك الصوارف والموانع، تعتذر، تقول لا هذه حياتي أنا، أنا أتحكم فيها، ما يتحكم فيها الناس. أنت ترسم حياتك بنفسك، لا تجعل حياتك في يد غيرك تكون فارغ ما عندك هدف ما عندك خطة. لا، ارسم لك خطة. لو كل يوم تقول أنا سأقرأ من تفسير ابن كثير 5 صفحات، ما تأخذ منك ربع ساعة ثلث ساعة، تمر عليك سنة سنتين وانت ما شاء الله قرأت تفسير ابن كثير كله، استفدت علما غزيرا. وهكذا إذا أحسنت التخطيط ستجد النتيجة، نسأل الله تعالى أن يوفقنا. كذلك من فوائد هذه الخطة زيادة الإنتاج وتجنيد الطاقات في حالة الطوارئ. في حالة الطوارئ لا مجال للعب والكسل والراحة، في حالة الطوارئ لا بد من تجنيد الطاقات لمعالجة هذا الأمر الطارئ، لأن أمر طارئ سيزول. فإذا يكون هناك زيادة في الإنتاج، وهذا أمر يستفيد منه يعني الناس في حياتهم. إذا حصل طارئ مثلا في دولة شيء، خلاص الكل يحرص على ما فيه الخير ما ينفع البلد مثلا، وتجند الطاقات لمصلحة البلد مثلا. وهكذا الإخوة، يعني نحن إذا أردنا أن نستفيد من هذه الخطة في أمور ديننا، نقول الإخوة الإنسان في كل ثانية يعيش في حالة طارئة، لأنك لا تضمن نفسك، في أي لحظة يأتيك الموت. فالمسلم الذي تنكشف له الحقيقة يعتبر نفسه في حالة طارئة، في أي لحظة، في أي لحظة ممكن أن يأتيك الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أنك في حالة طارئة، في الدنيا كلها طوارئ. الإنسان العاقل الموفق في هذه الدنيا والذي يعرف حقيقتها، الدنيا خداعة تغرك تخدعك، تتمتع بشبابك وتأمل أن تعيش عمرا طويلا ويفجأك الموت، يقطع الآمال والأحلام. إذن أنت في حالة طارئة في هذه الدنيا، فاعمل. الدنيا ما فيها مجال للراحة والكسل واللعب واللهو، هذا المؤمن الموفق. لذلك أذكر كأن سفيان الثوري أو غيره يقول مثل المؤمن في هذه الدنيا كمثل رجل في البحر متعلق بخشبة يقول سلم 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 سلم. تخيل واحد يريد أن يغرق متعلق بخشبة ويقول سلم سلم، هكذا حال المؤمن في هذه الدنيا. فيكون على ذكر دائم لله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، كن على تواضع، على خلق، على حسن تعامل أينما كان، ويكون مستغلا لأوقات في عبادة الله، ما تمر عليه ليلة يعني إلا ويقوم شيئا من ساعاتها، يقرأ القرآن، يذكر الله، يصلي لله، ما تدري ممكن تكون هذه آخر ليلة في حياتك، ماذا ستفعل؟ إذن أنت في حالة طارئة، فعند الطوارئ نجند القوة ويكون عندنا جد واجتهاد. إذا كان هذا حال أهل الدنيا فالعمل الآخرة أعظم وأهم. كذلك من فوائد هذه الخطة تقليل الاستهلاك في زمن الطوارئ، وكما يقولون الاقتصاد نصف العيش، تقليل الاستهلاك في حالة الطوارئ، وهذا واضح في أمور الدنيا، ونحن نربط أمور الدنيا بأمور الدين، يعني هذا من باب القياس، قياس الأولى، إذا كان هذا يستعمل في الدنيا في الدين باب أولى. يعني الآن في حالة طارئة، كما عرفنا الدنيا كلها حالة طارئة، فتقلل من الاستهلاك، تقلل من طعامك، من شرابك، من شهواتك، من مخالطتك، من نومك، من أراد الراحة ترك الراحة، هناك الراحة في الجنة، هناك النعيم المقيم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. فهذا حال الكفار والذين كفروا يتمتعون ويأكلوا كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أما المؤمن لا، لا يذهب طيبات في الدنيا، بل يأخذ من الدنيا بما يعينه على دينه، ويأخذ من الدنيا ما يستعين به على أمر آخرته، ويمضي في طريقه إلى الله جل وعلا. هذا من تقليل الاستهلاك بالمعنى الآخر، بمعنى الشرع الديني، والله أعلم. كذلك من فوائد هذه الخطة حفظ المخزون بطريقة علمية، قال فذروه في سنبله، حفظ المخزون بطريقة علمية. والآن يعني الله تعالى علم الناس، الأطباء موجودين، حفظ الأدوية كيف يكون، يعني حتى الدواء يوضع كما تلاحظون في زجاجة، ما يوضع في بلاستيك مثلا، لأن الزجاج أحفظ له، البلاستيك يتفاعل مع الدواء وما يحفظه جيدا، ثم تكون الزجاجة أظن غامقة اللون، لأن الضوء قد يؤثر يعني في الدواء وكذا. فهذا من ما علم الله تعالى الناس يعني في حفظ هذا الأمر. وهكذا أي مخزون يعني مهما اختلفت صوره ف يخزن بطريقة علمية، حفظ أسلحة، حفظ مواد غذائية، حفظ أدوية، فهذا تحتاج له الأمة. نعم حفظ الطاقة الآن صحيح، وهذا الآن يعني في الزمن هذا يعني في العالم، يعني كم يعني يحفظ للدولة من الخير والمال. فذروه في سنبله، شوف هذه إشارة في القرآن لهذا كله، الطاقة الشمسية والطاقة، سبحان الله، نحن عاد ما نريد أن نسترسل كثير في التفسير الإشاري، هذا سميناه تفسير إشارينا، نتكلم عن هذا بما يقابل أمر الدين، لكن هذا ما في بأس كما ترون، لأن أمر يعني من باب القياس، قياس الأولى، والله أعلم. فكذلك يعني إنسان يعني إذا رزقه الله تعالى علما، وفقه لعبادة، عليه أن يحفظ هذه النعمة بطريقة صحيحة. فاشتكى بعض السلف يعني إلى أخ له أنه يصعب عليه قيام الليل، فقال كبلتك ذنوبك، حافظ على قيام الليل، لا تعصي الله تعالى في النهار حتى لا يضيع نصيبك من قيام الليل، فكلما حفظت نفسك في النهار وفقت للقيام وداومت على هذه النعمة. وهكذا ينظر المسلم فيما يحفظ له دينه وعلمه. تتحفظ القرآن، احفظ القرآن في قلبك بطريقة سليمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن، تعاهدوا القرآن. وهذا أمر، والأمر عبادة. أنت لما تراجع هذه عبادة في حد ذاتها، طاعة لله. تعاهدوا القرآن. والذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. وقارئ القرآن كما جاء في الحديث: إذا قام به في الليل والنهار حفظه، وإن لم يقم به نسيه. تصلي بالقرآن، اجعل لك ورد، تختم القرآن في صلاتك، في قيام ليل، في النوافل، بذلك تحفظ هذه النعمة الكبرى التي في صدرك. وراجع، لا تتكاسل. وهكذا العلم يحتاج إلى حفظ بطريقة علمية. حياة العلم مذاكرته. قال: نعم، حفظ المخزون بطريقة علمية. نعم، كذلك يعني نختم هذه الفوائد ببث روح الرجاء والأمل حتى ينشطوا في العمل. يعني قال: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. لو قال ختم بالسبع الشداد وانتهى الأمر، يعني تجد أن الأمر ثقيل على الناس. سبع سنوات فيها خير، ثم سبع سنوات شديدة، ثم ماذا؟ يكون الأمر مبهم ومخيف، ويعني تأتي الوساوس. ربما هذه السبع الشداد تكون أشد من الأولى، وما يبقى لنا شيء ونموت. ولكن قال: ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس فيه يعصرون. فدائما إعطاء الأمل هذا ينشط الإنسان على العمل. وهذا الإخوة أمر عظيم في الدين، حسن الظن بالله. الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. دائما يكون عندك أمل طيب، ترجو رحمة الله، تحسن الظن بربك. فهذا يعني هو الذي يبعث في النفس الهمة. حتى لو كنت تعبان، شوف نفسك أحيانا متعب وما نمت إلا ساعات قليلة، لكن عندك أمل وحسن ظن بالله، وأن لا، أنا يعني أحقق هذه المسألة، سأصل إلى الحق فيها، الله تعالى سيفتح لي، الله تعالى سيعلمني، سأقرأ هذه الأجزاء من القرآن الكريم، الله تعالى سيعينني عليها. فكان عندك أمل ورجاء بالله، سبحان الله، يذهب عنك الكسل والنوم. سبحان الله، في هذا الأمل هو الذي يحرك القلوب ويشعل الهمة في النفوس. وهذا سبحان الله هو الموجود عند الصحابة والسلف. كيف كان السلف هكذا يعني يصبرون هذه الساعات الطويلة؟ وهذا اليقين، هذا حسن الظن بالله. الإخوة يرجع في النهاية إلى اليقين بالله وبأسماء وصفاته. عندي يقين برحمة الله، في حسن الظن بالله لأبعد الحدود. فمسألة يعني قوة الرجاء والأمل يعني مسألة أيضا عظيمة في الحياة، والله أعلم. طيب، مرت ساعة، ويعني النفس تتشوف لما كان بعد ذلك، ماذا حصل بعد ذلك، ماذا كان موقف الملك. لكن إن شاء الله هذا يأتي معنا في الدرس القادم بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، ونسأل الله تعالى أن يصلح حالنا في ديننا ودنيانا، يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. يعني يقول حقا هذه الخطة يعني فقط لو جعلت أساسيات في كل بلدة في كل مجالات الحياة، والله تنصلح أمور الدين، أمور الناس في دينه ودنياهم. سبحان الله، القرآن يعني بركة. يعني سبحان الله حقا، يعني لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. يعني ما توقع من أي درس أو عبرة تأخذ فائدة عظيمة ممكن تصلح بها واقع أمة. سبحان الله حقا، يعني هذا كتاب هداية ونور روح. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم، ونجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، ونسمع منكم إن كان فيه فائدة.